بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التجميع قبل الزوال وبعده. قال عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي. قال وعنه رضي الله تعالى عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجمعة، ثم نرجع إلى القائلة فنقيل. قال رواه أحمد والبخاري. وعنه يعني عن أنس رضي الله تعالى عنه أيضا قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، يعني الجمعة. قال رواه البخاري هكذا. قال وعن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتتبع الفيئة. أخرجاه. قال وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. رواه الجماعة. وزاد أحمد ومسلم والترمذي في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي الجمعة، ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس، يعني النواضح. قال رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن عبيد الله ابن سيدان السلمي رضي الله تعالى عنه قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر رضي الله تعالى عنه، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان رضي الله تعالى عنه، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهار. قال: فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. رواه الدارقطني والإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله، واحتج به وقال: وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية رضي الله تعالى عنهم أنهم صلوها قبل الزوال. هذا الباب ساقه الإمام المجد بن تيمية رحمه الله تعالى في أبواب الجمعة بعد الباب الذي ترجم له بقوله باب التنفل قبل الجمعة ما لم يخرج الإمام، وأن انقطاعه بخروجه إلا تحية المسجد. وهذه الأحاديث التي ساقها المصنف إنما تبين أن صلاة الجمعة تصلى في أول الوقت، يعني عند الزوال، وقد تصلى قبل الوقت قبل الزوال، لأن من أهل العلم من يرى أن وقت الجمعة هو وقت العيد، يعني يصلى قبل زوال الشمس. والأحاديث التي ساقها أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وجابر بن عبد الله وغيرهم ظاهرها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبكر ويبادر في صلاة الجمعة، لأن من عادة العرب أنهم كانوا يقيلون إذا زالت الشمس أو قبل الزوال بقليل، بمعنى أنهم يرتاحون من العمل، وبمعنى أنهم ينامون قبل أن يصلوا الظهر، وكانوا أيضا يتناولون غداءهم قبل الصلاة، إلا في يوم الجمعة، ذلك لأنهم يخرجون في يوم الجمعة مبكرين لصلاة الجمعة، حيث حثهم النبي عليه الصلاة والسلام على التبكير، وطلب منهم أن ياتوا إلى المسجد مبكرين، فإن من جاء في الساعة الأولى كان كمن قرب بدنا، ومن جاء في الساعة الثانية كان كمن قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة كان كمن قرب كبشا أقرا، وهكذا حث النبي عليه الصلاة والسلام على التبكير. ولذلك فإنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يبادر بصلاة الجمعة، بحيث إنه يؤديها في أول الوقت. وقد يختلف تقدير الناس لأول الوقت، فمنهم من يرى أنه صلاها قبل الزوال، ومنهم من يقدر أن صلاته صلى الله عليه وسلم إنما هي مع الزوال، وذلك لأن يوم الجمعة يختلف عن غيره من الأيام، ففي الأيام غير يوم الجمعة نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نصلي عند زوال الشمس، لأنه وقت تسجر فيه النار. أما في يوم الجمعة فإننا نأمن ذلك الأمر، ولذا شرعت الصلاة في هذا الوقت. ومن هنا كان عليه الصلاة والسلام يصلي الجمعة في هذا الوقت، حتى إنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يراعي ظروف المصلين، لأنهم يأتون مبكرين، ولهذا إذا ما فرغوا من الصلاة رجعوا إلى بيوتهم، يرجعون إلى بيوتهم يتتبعون الفيء لكي يستظلوا به، وتارة لا يجدون فيئا يستظلون به، ورجعوا وقالوا بعد الصلاة يتغدون ويقيلون، يعني ينامون نومة الظهر. وكذلك كانوا إذا ما فرغوا من الصلاة عادوا ليريحوا نواضحهم، يعني إبلهم التي يستقون عليها الماء، لأنها في وقت الظهيرة يرتاحون ويريحونها من عناء العمل. كل هذا مما يدل على مبادرته صلى الله عليه وآله وسلم لأداء صلاة الجمعة. وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن صلاة الجمعة إنما تؤدى في الوقت الذي يؤدى فيه صلاة الظهر، يعني أنه بعد الزوال. ويروى عن الإمام أحمد أنه رأى أن الصلاة قد تؤدى قبل الزوال، وهذا يتوقف بحسب ظروف الناس وإمكانية شهودهم الجمعة. فإن كان الوقت باردا يعني في أيام الشتاء أمكن أداؤها قبل الزوال، وإن كان الوقت شديد الحرارة فإنه ينصح بأن يبرد الناس حتى لا يضطر الناس في المجيء إلى صلاة الجمعة في وقت يلتهب فيه الحر ويشتد، وربما أحرج الناس في مجيئهم وفي خروجهم إلى الصلاة، ولذلك يتركون حتى يكون الفيء فيأتي الناس إلى الصلاة في ظل الفيء وفي ظل الزوال كي يتدركوا به عن لهيب الوقت وشدة الحرارة. وكنا قد وقفنا في آخر درس انتهينا إليه في هذا الكتاب المبارك في مسألة صلاة تحية المسجد لمن دخل والإمام يخطب، هل له أن يصلي تحية المسجد أو لا؟ هذه أيضا من المسائل التي عرفنا الخلاف فيها بين أهل العلم، فذهب كثير من أهل العلم إلى أن من دخل والإمام يخطب يلزمه أن يجلس ولا يصلي ركعتين لأنه مطالب بالإنصات، وصلاته الركعتين تشغله عن الإنصات. لكن هذا الرأي وإن ذهب إليه جمهور العلماء إلا أنه رأي مرجوح لمخالفته الدليل الصريح والنص الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه كان يخطب في يوم الجمعة ودخل رجل كما هو معروف سليك الغطفاني، دخل ولم يصلي وجلس، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وسأل أصليت الركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي، وهو نص في مشروعية صلاة تحية المسجد وإن كان الإمام يخطب، فهذا مما يستثنى عمله أثناء الخطبة، لأن تحية المسجد من السنن المؤكدة. والنبي عليه الصلاة والسلام حث سليكا على أدائها، وقد نقل أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يتخطى رقاب الناس يعني يوم الجمعة، بمعنى أنه دخل متأخرا وأخذ يتخطى رقاب الناس، فقال له يا هذا أجلس فقد آذيت وآنيت كما مر بنا في الحديث. فقوله اجلس فهم منه بعض أهل العلم أنه أمره بالجلوس دون أن يصلي الركعتين، ولذلك حملوا حديث سليك على أنه حديث خاص وعلى أنه واقعة عين، وعلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أمر سليكا بأن يصلي الركعتين لموجب ولسبب، وهو أنه رآه وقد جاء في هيئة الرثة وفي حالة تدل على الفقر الشديد، فطلب منه أن يصلي ركعتين وحث الناس على الصدقة، فأدركوا أنه يقصد أن يتصدقوا على سليك. لكن من ذهب إلى مشروعية صلاة الركعتين وتحية المسجد، قالوا إن هذا أمر عام قد جاء به الخبر الصحيح، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والحكم عام يشمل يوم الجمعة وغيرها. وكذلك أمره صلى الله عليه وآله وسلم الرجل، أعني سليكا، بصلاة يوم الركعتين في يوم الجمعة. وقد جاء في الحديث أن سليكا جاء في الأسبوع الثاني ودخل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب، فأمره فجلس فأمره بأن يصلي ركعتين، يعني تأكيدا لأمره الأول. وهذا يدل على أنه ما قصد بأمره بالصلاة الصدقة فقط، وإنما قصد بذلك الأمر العام. قالوا: وأما حديث هذا الحديث الذي بين أيدينا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل يتخطى رقاب الناس قال له: اجلس فقد آذيت وآنيت، فإنما هي واقعة عين. لا يدرى لماذا أمره بالجلوس. هل أمره بالجلوس لاحتمال أن الرجل قد صلى الركعتين في أول المسجد ثم بدأ يتخطى رقاب الناس، والاحتمال أن الرجل قال له صلى الله عليه وآله وسلم اجلس، يعني بمعنى أن أثبت مكانك وصلي الركعتين ثم اجلس، ولا ينبغي لك أن تتخطى الرقاب. فالنهي موجه على منع التخطي لا على منع الصلاة. وهذا التفسير وإن كان فيه شيء من التكلف، لكنه كما قال جمهورهم بأن هذا الحديث يعتبر واقعة عين. قالوا: إن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال للرجل: أصليت في بيتك؟ فقال: نعم. قال: اجلس. لكن هذا أيضا الحديث لا يتطابق مع تحية المسجد، لأن تحية المسجد إنما تؤدى في المسجد لا في البيت، وما يصلى في البيت إنما هو من النوافل، والجمعة ليست لها سنة تصلى في البيت حتى يقال إنه صلى النافلة في البيت. ولذلك بقي هذا الحديث مشكل على من قال بسنية تحية المسجد، وهي أيضا من الأدلة التي استدل بها من قال بعدم صلاة تحية المسجد لمن دخل والإمام يخطب. وقد انتهينا في الشرح عند قول الإمام الشوكاني رحمه الله، قال: وأما حديث إذا قلت لصاحبك أنصت، يعني والإمام يخطب، فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. يقول: فهو وارد في المنع من المكالمة للغير ولا مكالمة في الصلاة. هذا الحديث استدل به القائلون بمنع تحية المسجد، قالوا: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قال الرجل لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. قالوا: إذن من في المسجد حال خطبة الإمام منهي عن الكلام، ومن يأتي يقوم ويصلي فإنه يتكلم. من يقوم يصلي يقرأ القرآن ويركع ويسبح، وهذا كله كلام، وأدنى الكلام منه يلغي الجمعة فيعتبر المصلي جمعته لاغية لاشتغاله بما يصرفه عن سماع الخطبة. هذا وجه الاستدلال من القائلين بمنع الصلاة، استدلوا بهذا الحديث. لكن الإمام الشوكاني رحمه الله تعقب ذلك بقوله قال: فهو وارد في المنع من المكالمة للغير، أما من يكلم نفسه فهذا لا يدخل في النهي، خصوصا إذا كان يصلي سرا. قال: ولا مكالمة في الصلاة، ولو سلم، يعني لو سلمنا أن فيه مكالمة في الصلاة أنه يتناول كل كلام حتى الكلام في الصلاة، لكان عموما مخصصا بأحاديث الباب. يعني لو سلمنا بأن هذا الحديث يدخل في النهي، لأن النبي نهى عن أن يكلم الإنسان غيره أو عن أن يتكلم مطلقا، نقول حديث الباب يعني هذا الحديث اللي هو الأمر بالصلاة ركعتين مخصص بهذا الحديث. معناه إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، هذا حكم عام يستثنى منه صلاة تحية المسجد، فإن من ينشغل بتحية المسجد لا يعتبر لاغيا. هكذا جمعوا بين الحديثين، قالوا إن أحدهما عام والثاني خاص، وإذا تعارض العام والخاص لا يعتبر ذلك من باب التعارض، بل يحمل العام على الخاص، فيكون النهي عن الاشتغال والكلام عن الخطبة ممنوع إلا إذا كان تحية للمسجد. هذا معنى قوله: وأما حديث إذا قلت لصاحبك أنصت فهو وارد في المنع من المكالمة للغير، ولا مكالمة في الصلاة، ولو سلم أنه يتناول كل كلام حتى الكلام في الصلاة، لكان عموما مخصصا بأحاديث الباب. قال الحافظ يعني ابن حجر: وأيضا فمصلي التحية يجوز أن يطلق عليه أنه منصت، الرجل الذي يصلي التحية ما دام لم يتلفظ ولم يجهر بالصلاة يمكن أن نسميه منصت، لأن السكوت أو لأن عدم المجاهرة بالكلام تعتبر سكوتا. استدل الحافظ ابن حجر على هذا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل في الصلاة وكبر سكت فترة، يعني ما تلفظ بشيء، وإنما كان صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ دعاء الاستفتاح. فأبو هريرة رضي الله عنه لاحظ سكوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلك الفترة، فوجه إليه سؤالا قائلا: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه علم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله في هذه الفترة، لكن لما كان الذكر بغير الجهر، يعني لما كان الذكر سرا، سماه سكوتا. ولذلك يقولون إن من يصلي الركعتين ويقرأ في سره يعتبر منصت، لأنه لم يظهر منه ما يبطل وما يشغل عن سماع الخطبة، يعتبر منصت. ولذلك إذا اعتبرنا من يصلي الركعتين حكمه حكم المنصتين، إذن فلا تعارض بين حديث الإنصات وحديث صلاة الركعتين، لأننا نلحق المصلي الركعتين بالمنصتين. ولهذا قال الحافظ ابن حجر: إن من يصلي الركعتين في سره يعتبر منصتا، استدلاله على ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم معلما أبا هريرة أنه كان يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، إلى غير ذلك من الحديث. يقول الحافظ: وأيضا فمصلي التحية يجوز أن يطلق عليه إنه منصت أو أنه منصت، لحديث أبي هريرة المتقدم أنه قال: يا رسول الله، سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ ما تقول فيه؟ فأطلق على القول سرا السكوت، يعني سمى الحالة التي لا يتلفظ بها الإنسان ولا يرفع صوته سماها سكوتا، مع أن المصلي في هذه الحال يذكر الله في سره. وإذا كان حال مصلي الركعتين ساكتا فلا يتعارض مع قوله: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام إيه يخطب، فقد لغوا. قال: وأما أمره صلى الله عليه وآله وسلم لمن دخل يتخطى الرقاب بالجلوس فذلك واقعة عين ولا عموم لها. هذا في الحقيقة الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب، فدخل رجل يتخطى رقاب الناس فقال له عليه الصلاة والسلام: اجلس، فقد آذيت وآنيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بالجلوس، والأمر بالجلوس يقتضي أنه لم يطالبه بتحية المسجد لأنه لم يؤدها، حيث دخل وبدأ يتخطى الرقاب. وهذا الحديث يتعارض مع حديث سليك، لأن حديث سليك جلس وأمره به أن يقوم فيصلي ركعتين، وفي هذا الحديث أمر النبي الرجل بأن يجلس، ظاهره التعارض. فإذا قلنا إنهما متعارضان فإما أن نرجح أحد الروايتين، وإما أن نعرف الرواية السابقة والرواية اللاحقة. فإذا اتضح لنا أن إحدى الروايتين متأخرة اعتبرناها ناسخة والأولى منسوخة، ولا دليل عندنا على معرفة الرواية السابقة من الرواية اللاحقة، فيبقى التعارض. فإذا أمكن الجمع بين الروايتين فإنه يتعين المصير إليه، لأن الجمع بين الروايتين أولى من إهمال أحدهما، إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما. ولذلك أيضا العلماء لم يستطيعوا الجمع بين الروايتين، حيث إن الأولى فيها أمر والثانية فيها نهي، والأمر والنهي لا يمكن أن يجمع بينهما. فقال الجمهور الذين منعوا تحية المسجد أثناء خطبة الإمام، قالوا إن حديث سليك واقعة عين، وفسروه وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره بالصلاة لغرض، وهو أن يتصدق عليه، يراه الناس فيتصدقون عليه، لذلك أمره بالصلاة. وعلى ذلك تعتبر أو يعتبر حديث سليك واقعة عين، وما دامت واقعة عين لا يقاس عليها ولا يبنى عليها عموم. ونقول إن من دخل المسجد والإمام يخطب يجلس ولا يصلي لأمره صلى الله عليه وسلم الرجل. لكن الذين قالوا بمشروعية تحية المسجد وأنها لازمة، قالوا إن قصة سليك بن سلكة ليست واقعة عين، بل هي الحكم العام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره في الأسبوع الثاني أن يصلي أيضا، ولو كانت واقعة عين لاكتفى بها. وأيضا قالوا إن هذا الحديث حديث الرجل أمر الرجل بالجلوس، قالوا هو واقعة العين، ذلك لأن هذا الرجل عندما دخل إلى المسجد إنما ارتكب خطيئة لتخطيه الرقاب ولأذاه للناس، وكونه تخطى الرقاب وآذى الناس وهذا ينقص من جمعته وينقص من ثواب جمعته، لذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم له الخير وعدم ضياع جمعته بما فعله من التخطي، فأمره بالجلوس. وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم له بالجلوس استنبط منه من قال بمشروعية تحية المسجد أنها سنة وليست واجبة، كما ذهب إليه أهل الظاهر، فإن أهل الظاهر قالوا بوجوب تحية المسجد، ومن قال بمشروعية تحية المسجد قالوا إنها سنة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أمره بالجلوس من باب يعني ارتكاب أو درء المفسدة، لأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. وحيث إن تحية المسجد سنة ليست بواجبة، والأمر يقتضي أن يجلس ويسمع الخطبة، لذلك أمره بالجلوس. إذن فلا تعارض بين حديث الأمر بالصلاة وحديث النهي عن الصلاة، لأن هذا الحديث يؤيد يكشف لنا ويبين أن تحية المسجد مطلوبة، إلا إذا ترتب عليها أذن فعندئذ يطلب من الشخص أن يجلس ولا يرتكب الأذن. وأيضا هذا الحديث يدلنا على أن تحية المسجد إنما هي سنة وليست واجبة، لأنها لو كانت واجبة لأمره لما كان ثمة يعني فرصة لتركها. وكون النبي عليه الصلاة والسلام رخص له في تركها وأمره بالجلوس دليل على أنها ليست واجبة، كما ذهب إليه من قال بوجوبها. فعلى ذلك يحمل يعني يجمع بين الروايتين أن الأصل أن من دخل المسجد ولو كان الإمام يخطب أن يصلي ركعتين، إلا إذا ترتب على صلاته الركعتين أذى كأن يتخطى رقاب الناس فيؤمر بالجلوس ولو لم يصلي الركعتين. قال وأما أمره صلى الله عليه وآله وسلم لمن دخل يتخطى الرقاب بالجلوس فذلك واقعة عين ولا عموم لها، فيحتمل أن يكون أمره بالجلوس قبل مشروعيتها، وهذا بعيد، يعني قبل أن تشرع تحية المسجد هذا بعيد، أو أمره بالجلوس بشرطه وهو فعل التحية، يعني قال له أجلس وهو يعرف أنه يصلي ركعتين فيصلي ويجلس، لكن لا يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم ترك البيان وقت الحاجة، لأن هذا وقت بيان، ولو كان قال له اجلس بشرطها لبين له، إلا أن خير ما يقال في هذا ما أشرت إليه، وهو أنه لما كانت تحية المسجد غير واجبة أمره بالجلوس، لأن النبي راعى الحال فوجد أن الحال الأنسب لهذا الرجل أن يجلس ولا يصلي، لأنه بما فعله من تخطي رقاب الناس ارتكب من الآثام ما أثر على صلاته. نعم. ها؟ ولو عرفنا أي الحديثين متقدم ما احتجنا إلى هذا الكلام كله، ولقلنا إن الناء المتأخر ناسخ للأول، لكن ما عندنا دليل على أي الحديثين أول. إيه إيش السؤال؟ هذه مسألة وهذه مسألة، لأن الأشخاص الذين دخلوا الجمعة مختلفون، فالحديث الأول حديث سليك الذي أمره بالصلاة، وهذا الحديث حديث رجل آخر نهاه عن الصلاة. لا ما هم بسليك، ليس الاثنين لسليك، بل الذي جاء إن سليك جاء جمعتين وفي كل مرة يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، أو أمره بالجلوس بشرطه وهو فعل التحية، والمسألة ما دام فيها احتمال لا تصلح، لأنه كما هو معروف من قواعد الأصوليين إن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، وقد عرفه قبل ذلك أو ترك أمره بالتحية لبيان الجواز. وفيما يبدو لي والله أعلم إن هذا أرجح وأوجه الأقوال، إنه لما رأى حاله وما هو عليه من صنيع وما يترتب على فعله من خطيئة يرتكبها أمره بالجلوس، لأن هذا دليل على أن تحية المسجد يعني سنة وليست واجبة. قال أو ترك أمره بالتحية لبيان الجواز أو لكون دخوله له وقع في آخر الخطبة وقد ضاق الوقت عن التحية، وهذا أيضا يعني فيه احتمال لكنه ليس ظاهرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كونه يخطب ولو كان في آخر الخطبة فيمكن للرجل أن يصلي ويوجز في صلاته، خصوصا وقد جاء في أحاديث أخر أنه أمر بالداخل بأن يصلي ويوجز، وكان بإمكانه عليه الصلاة والسلام أن يقول له صلي وأوجز في صلاتك. قال وقد ضاق الوقت عن التحية. وأما حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فهو ضعيف، وحديث ابن عمر قد مر بنا، وهو ما جاء من قوله وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين. قال إن هذا الحديث ضعيف. أولا إن هذا الحديث وإن كان ضعيفا لكنه لم يكن في أثناء الخطبة حتى يكون معارضا بغيره، ويحمل على أن ابن عمر كان يبكر ويأتي ويصلي ويطيل في الصلاة، ولأنه جاء في الحديث إن الرجل إذا بكر ثم صلى ما شاء له ما قدر له أن يصلي، فكون فعل ابن عمر أنه يطيل الصلاة وإن كان كما ذكر في الرواية إنها من طريق رجل متكلم فيه، لكنها لا تخرج ولا تتعارض مع الروايات الأخرى. قال: وأما حديث ابن عمر فهو ضعيف لأن في إسناده أيوب ابن نهيك، قال أبو زرعة وأبو حاتم منكر الحديث، والأحاديث الصحيحة لا تعارض بمثله. هذا إذا كانت فيه معارضة، ولا يبدو لي والله أعلم أي معارضة بين حديث ابن عمر وسائر الأحاديث، لأن الأحاديث التي أمرت بإيجاز الصلاة إنما تكون حال الخطبة، وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما محمول على أنه قبل الخطبة. قال: وقد أجاب المانعون عن أحاديث الباب بأجوبة غير ما تقدم، وهي زيادة على 10، يعني على 10 أجوبة. قال: أوردها الحافظ في الفتح، بعضها ساقط لا ينبغي الاشتغال بذكره، وبعضها يقول لا ينبغي إهماله، يعني كأنه يريد أن يقول وبعضها وجيه، ها، وبعضها وجيه لا ينبغي إهماله. فمن البعض الذي لا ينبغي إهماله قولهم إنه صلى الله عليه وآله وسلم سكت عن خطبته حتى فرغ سليك من صلاته. حديث سليك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب، فدخل سليك بن سلك الغطفاني ورآه النبي صلى الله عليه وسلم في حالة الرثة، فجلس سليك فقال له: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي. واستمر النبي في خطبته. فجاء بعض أهل العلم الذين قالوا إن حديث سليك واقعة عين، وأنه لا ينبغي لمن دخل المسجد والإمام يخطب أن يصلي، قالوا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر سليكا بالصلاة قطع الخطبة وجلس ينتظر حتى فرغ سليك من صلاته ثم واصل خطبته، فتكون صلاة سليك وقعت في غير وقت الإيه؟ في غير وقت الخطبة. هذا ما رد به المانعون عن الصلاة أثناء الخطبة. ولما كان هذا اللفظ وهو دعوى أن النبي قطع الصلاة لفظ منكر وأمر لم يثبت، لذلك أراد الحافظ الشوكاني رحمه الله أن ينبه إليه، ولذلك قال: هذا مما لا ينبغي أن يهمل. قال: فمن البعض الذي لا ينبغي إهماله قولهم إنه صلى الله عليه وآله وسلم سكت عن خطبته حتى فرغ سليك من صلاته. قالوا: ويدل على ذلك حديث أنس المتقدم. وأي حديث أنس المتقدم الذي مر بنا هو أي حديث لأنس الذي تقدم؟ قد يكون تقدم في الشرح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل سليك سكت أو أمره النبي صلى الله عليه وسلم طيب. وأما حديث أنس، يقول حديث أنس المتقدم، أنه صلى الله عليه وآله وسلم ويدل على ذلك حديث أنس المتقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سليكا بأن يصلي الركعتين. قال: ويجاب عن ذلك بأن الدارقطني وهو الذي أخرجه قال: إنه مرسل أو معضل، إنه مرسل أو معضل، يعني فلا يصلح للاحتجاج لأن في سنده انقطاعا. فإن كان مرسلا يعني انقطاع بين الراوي وبين أنس، أو معضل بأن يكون ثم تراويين سقطا من الإسناد. قال: وأيضا يعارضه اللفظ الذي أورده المصنف عن الترمذي من أن النبي أمر سليكان بأن يصلي وأتم خطبته ولم يقطعها، على أنه لو تم له الاعتذار عن حديث سليك هذا، عن حديث سليك بمثل هذا، لما تم لهم الاعتذار بمثله عن بقية أحاديث الباب المصرحة بأمر كل أحد إذا دخل المسجد والإمام يخطب أن يوقع الصلاة حال الخطبة. إذن فهذا الجواب الذي أجاب به المانعون لا يصلح وليس وجيها، لأنه مبني على دليل ساقط. قال: ومنها أي ومن الأجوبة أنه لما تشاغل صلى الله عليه وآله وسلم بمخاطبة سليك سقط فرض الاستماع، إذ لم يكن منه صلى الله عليه وسلم خطبة في تلك الحال. وهذا قول غريب، مرادهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كلم سليكا عندما دخل وقال له: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين، يعني إن النبي قطع الخطبة، وما دامت الخطبة قد انقطعت فلا يجب على الناس أن ينصتوا بما فيهم سليك، ولذلك وجد الفرصة فصلى الركعتين في حال عدم وجوب الإنصات. وهذا القول لا يختلف عن القول السابق، القول السابق صرحوا فيه بالانقطاع، وهذا القول هنا قالوا إنه سقط في حق سليك، ومن كان في مثل سليك سقط في حقه وجوب الإنصات. هذا ما أراد. ومنها أنه لما تشاغل صلى الله عليه وآله وسلم بمخاطبة سليك سقط فرض الاستماع، إذ لم يكن منه صلى الله عليه وسلم خطبة في تلك الحال، ولذلك ساغ لسليك أن يعني تمام الدليل فساغ لسليك أن يصلي الركعتين. قال: وقد ادعى ابن العربي أن هذا أقوى الأجوبة. وابن العربي إنما يذكر هذا في شرحه على كتاب الإمام الترمذي. قال الحافظ: هو أضعفها، لأن المخاطبة لما انقضت رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خطبته، وتشاغل سليك بامتثال أمره، إذن سليك ما امتثل الأمر بالإنصات، وتشاغل سليك بامتثال ما أمره به من الصلاة، فصح أنه صلى حال الخطبة. والشيء الذي أرادوا دفعه لا يجدون لذلك ما يثبته. قال: ومنها أي ومن المسائل التي لا ينبغي إهمالها أنهم اتفقوا على أن الإمام يسقط عنه التحية مع أنه لم يكن قد شرع في خطبته، يعني الإمام إذا دخل المسجد يقولون إذا دخل أحدكم المسجد، هذا الحكم خاص بالمأمومين أما الإمام فلا يلزمه. وهذا القول غريب، لأن النبي هذا القول مشروط بشرط: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس. والإمام عندما يدخل لصلاة الجمعة إنما يرتقي إلى المنبر، فلم يكن منه جلوس حتى يلزمه تحية المسجد. يقولون يعني هذا الدليل الذي ذكروه قالوا إن الإمام يسقط عنه تحية المسجد. وكذلك من دخل بعده قالوا لأنه مشتغل بالخطبة. وكذلك من دخل بعده يأخذ حكم الإمام فتسقط عنه تحية المسجد لأنه منشغل بسماع الخطبة. وهو قول غريب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أمر الإنسان أن يصلي الركعتين إذا أراد الجلوس. فلو دخل إنسان المسجد ووقف يستمع الخطبة واقف، أنلزمه بتحية المسجد؟ الجواب لا، لأنه ما جلس، ما تحقق الجواب. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس. فلما لم يتحقق هذا الحكم لا يلزمه الصلاة. ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى أن من دخل في أوقات النهي، وهذا الذي قرره الإمام الشوكاني كما مر بنا أنه إذا دخل في أوقات النهي فالأولى له أن لا يجلس، وليظل قائما حتى ينتهي وقت النهي، يعني إلى أن يؤذن للمغرب أو إلى أن تطلع الشمس، ثم بعد ذلك يصلي ركعتين. يقول هنا، قال: ومنها أنهم اتفقوا على أن الإمام يسقط عنه التحية مع أنه لم يكن قد شرع في الخطبة، فسقوطها عن المأموم بطريق الأولى لأنه مشغول بالخطبة، وتعقب بأنه قياس في مقابلة النص. هم إنما أسقطوا عن المأموم تحية المسجد قياسا على إيه؟ على الإمام. قالوا ما دام الإمام لا يصلي ركعتين لأنه مشغول بالخطبة، وإن لم يكن قد شرع فيها فكذلك المأموم إذا دخل والإمام قد شرع في الخطبة تسقط عنه تحية المسجد من باب أولى. هذا القول إذا دخل الإنسان المسجد. نحن نعرف أن المسألة محل خلاف بين أهل العلم. أولا، أوقات النهي عندنا مختلفة، هناك وقت يكره فيه الصلاة وهناك وقت تشتد فيه الكراهة. الأوقات التي تشتد فيها الكراهة ما كانت عند وجوب الشمس، عند سقوطها وعند شروعها أو عند شروقها، لأن هذين الوقتين يتحينه عبدة الشمس فيسجدون لها، فنهي المسلمون عن أن يصلوا في هذين الوقتين حتى لا يتشبهوا بعبدة الشمس. أما إذا كان الإنسان دخل بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر، فالذي عليه أهل العلم والذي يعتبر من أرجح الأقوال أنه إذا كانت الصلاة ذات سبب له أن يصليها إلا إذا ضاق الوقت كما ذكرنا. فلو أن إنسانا دخل المسجد بعد صلاة العصر يصلي الركعتين لأنها ذات سبب مرتبطة لأنها تحية المسجد، لكن لا ينبغي له أن يصلي الركعتين إذا دخل والشمس متحينة على الإيه؟ على الغروب، يعني على وشك الغروب قبل أن يؤذن للمغرب بدقائق، خمس دقائق، سبع دقائق. في هذه الحال لو جلس لا شيء عليه إن شاء الله، لأن تحية المسجد ليست واجبة بل هي سنة، ولأن في هذا إعمالا لكل الأوامر التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الإنسان لو تذكر بعد العصر أنه فاتته صلاة، نسي صلاة وتذكرها يصليها سواء كانت فرضا أو نافلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى يوما بعد صلاة العصر فأرسلت إليه زوجه أم سلمة قالت له إنك تنهى عن صلاة العصر، عن الصلاة بعد صلاة العصر وأنت تصلي، قال إني تذكرت أني لم أصلي ركعتين كنت قد شغلت عنهما أو شغلت عنهما فصليتهما. فدل ذلك على أن الإنسان إذا تذكر صلاة فائتة يصليها. كذلك لو حضرت الجنازة بعد صلاة العصر فإنه يصلى عليها، وصلاة الجنازة تسمى صلاة. فكل صلاة ذات سبب إذا تذكرها الإنسان في أوقات النهي ولم يكن الوقت محرجا فإنه يصليها. هذا أرجح الأقوال في هذه المسألة إن شاء الله. نعم. سجود التلاوة ليس صلاة، ولذلك يسجد في أي وقت. ها؟ سجود التلاوة ما يسمى صلاة، وكذلك سجود الشكر ما يسمى صلاة، لأنها سجدة واحدة يسجدها الإنسان، لا، والسجدة وحدها لا تسمى صلاة. قال وتعقب، أي رد على هؤلاء القائلين بأن صلاة الماموم أو بأن الداخل والإمام يخطب من الأولى له ألا يصلي قياسا على الإمام، قال تعقب بأنه ماذا؟ قياس في مقابلة النص، لأنه قياس جاء في مقابلة النص، والقياس إذا جاء في مقابلة النص لا يلتفت إليه يعتبر باطل، لأن النبي جاءت عنه النصوص وأمر من دخل المسجد والإمام يخطب أن يصلي، فكيف نقول إن عدم صلاته من باب أولى؟ قال وهو فاسد الاعتبار. ومنها أيضا مما استدل به الجمهور على أن من دخل المسجد والإمام يخطب لا يصلي، قالوا هذا عمل أهل المدينة، هذا عمل أهل المدينة، وعمل أهل المدينة حجة، فإنه ما كان أهل المدينة يعني في الزمن زمن الصحابة والتابعين ما كانوا يصلون إذا دخلوا والإمام يخطب، بل يجلسون. وعليه يعني تتمة الدليل إن هذه الأحاديث التي ذكرت وجاء فيها أنه جاء فيها الأمر بالصلاة يعتبرونها أحاديث منسوخة أو مرجوحة بعمل أهل المدينة، خصوصا عند من يقول بحجية أهل المدينة كالمالكية. ورد الإمام الشوكاني هذه الدعوة بأن عمل أهل المدينة يعتبر إذا لم يكن مخالفا للنصوص، أما إذا خالف النص فلا اعتبار له. النقطة الثانية إنه ورد عن بعض أهل المدينة من كان يصلي إذا دخل المسجد والإمام يخطب، نقل ذلك عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وأبو سعيد الخدري من أهل المدينة. نعم. إيش؟ يسأل يقول هل يجوز لي الناس أن يكرروا الجماعة في المسجد إذا صليت الجماعة الكبرى، هل يجوز لهم أن يكرروا الجماعة في المسجد؟ الجواب الأصل إن الشارع يحث على صلاة الجماعة، والمراد بالجماعة الجماعة الكبرى، لكن إذا دخل الإنسان مسبوقا فهل يصلي جماعة أخرى ولا لا؟ يروى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في المسجد وقد صلى بأصحابه، ثم جلس هو وأصحابه في المسجد، فدخل رجل مسبوق فقام يصلي أو أراد أن يصلي، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: من يتصدق على هذا؟ من يتصدق على هذا؟ فقام أبو بكر رضي الله تعالى عنه وصلى معه جماعة. وهذا أمر حدث في أيامه عليه الصلاة والسلام، فتكرار الجماعة في المسجد خصوصا إذا كان الناس جاءوا مسبوقين أمر لا بأس به وأمر جائز، وإنما كره أهل العلم أن تكرر الجماعة في الصلاة في المسجد الواحد لما يصنعه أهل الضلال ولما يفعله أهل البدع من أنهم لا يريدون أن يصلوا خلف الإمام الراتب فيتأخرون ثم يأتوا يقيموا جماعة أخرى توهما منهم أن صلاتهم مع الإمام الراتب لا تصح، أو أن صلاتهم مع الإمام الراتب تنقص. لذلك كره أهل العلم أن تتكرر الجماعة في المسجد الواحد من باب المحافظة على على الجماعة، وأفتوا بأن هؤلاء لا ينبغي أن تتاح لهم الفرصة بصلاة الجماعة حتى لا تظهر البدع وحتى لا تتفاقم البدع، لذلك منعوهم من باب درء المفسدة. وإلا فالأصل إذا كان الغرض من ذلك هو مجرد السبق فلا شيء، أما إذا كان من باب إذكاء البدع والفتن فإن هذا ممنوع، لأن بعض أهل البدع يزعمون ويرون أن أئمة أن الإمام الراتب لا تجوز الصلاة وراءه، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا وكان من وصاياه أن يصلي الناس وراء الإمام، وإن بدأ منه الفسق وإن بدت منه المعصية، لأنه أخبر أنه في آخر الزمان يصلي بالناس أمراء يؤخرون الصلاة عن أوقاتها. قالوا: يا رسول الله ماذا نصنع؟ قال: صلوا في أول الوقت ثم صلوا معهم. فأمرنا بأن نصلي معهم، ولم يأذن لنا بأن نخرج عليهم، ولم يسمح لنا بأن لا نصلي وراءهم، بل أمرنا بالصلاة وراءهم من باب المحافظة على الجماعة. وعثمان رضي الله تعالى عنه يوم أن حصر في بيته وجاء الخارجون على عثمان ومنعوه من الصلاة ومنعوه من الخروج من بيته، أقاموا الصلاة في هذا المسجد، وتقدم بعضهم يصلي، فسأل الناس عثمان وعلي: أن أصلي وراءهم؟ قال: نعم صلوا وراءهم، لأن هؤلاء وإن كانوا خارجين إلا أن الصلاة لا ينبغي أن يتفرق الناس فيها. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.